عدوان إلا أذهبته، ولا عدوان إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد. قدم لنفسك في الحياة تزودا، فلقد تفارقها وأنت مودع، واهتم للسفر القريب فإنه أنأى من السفر البعيد وأشسع، واجعل تزودك المخافة والتقى، وكأن حتفك من مسائك أسرع، واقنع بقوتك فالقناع هو الغنى، والفقر مقرون بمن لا يقنع، واحذر مصاحبة اللئام فإنهم منعوك صفو ودادهم وتصنعوا، لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا تستودع، فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنعه، فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خرق سفيه أرقع، ودع المزاح فرب لفظة مازح جلبت إليك مساوئا لا تدفع، وحفاظ جارك لا تضعه فإنه لا يبلغ الشرف الجسيم مضيع، وإذا اؤتمنت على السرائر فاخفها واستر عيوب أخيك حين تطلع، لا تجزعن من الحوادث إنما خرق الرجال على الحوادث يجزع، وأطع أباك بكل ما أوصى به، إن المطيع أباه لا يتضعضع. من أبيات في النصح والإرشاد منسوبة إلى الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 25 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق 6 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من رجب عام 183 للهجرة استشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام. وقد ولد الإمام الكاظم عليه السلام عام 128 للهجرة في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة، وتتلمذ على يد والده الإمام الصادق عليه السلام حتى سن 20 من عمره، فتلقى منه دروسا عظيمة في الإيمان والتقوى والشجاعة والفصاحة والعدل. وبعد استشهاد والده الإمام الصادق عليه السلام تولى الإمام الكاظم عليه السلام مسؤولية إمامة وزعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، وفي هذا الطريق تحمل الآلام والضغوط والمشقات. وتزامنت فترة حياته مع عصر النهضة العلمية للمسلمين وتوسيع العلاقات والارتباطات مع سائر المناطق والأديان الإلهية. وإلى جانب نشره للعلوم الدينية كان الإمام الكاظم عليه السلام يولي أهمية بالغة بحل مشاكل المسلمين والفقراء في المجتمع، ووقف بوجه الحكام المتجبرين من بني العباس في هذا المجال، مما دفع بالعباسيين إلى اعتقاله وحبسه. ولم يثني السجن الإمام الكاظم عليه السلام عن رسالته، وكان على تواصل مستمر مع أبناء مجتمعه لحل قضاياهم ومشاكلهم، حتى اضطر الملعون هارون الرشيد العباسي إلى التخطيط لاغتياله وإخماد صوته، فدس السم إليه في طعامه، واستشهد في مثل هذا اليوم عليه أفضل الصلاة والسلام. في 17 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، اندلعت في معظم المدن الإيرانية التظاهرات المليونية تأييدا لقرار الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة. ورفع الشعب الإيراني خلال التظاهرات شعارات مطالبة باستقالة حكومة العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور. ووصل في ذلك اليوم الجنرال هايزر إلى إيران مبعوث الإدارة الأمريكية بغية إيجاد السبل السريعة لإنقاذ نظام الشاه المقبور من السقوط. وبعد عدة أيام من المحاولات اليائسة رجع هايزر إلى بلاده دون أن يتمكن من تحقيق أدنى هدف. وأخيرا وفي السادس من شباط فبراير عام 1922 ميلادي انتهت في واشنطن أعمال المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح، وقد انتهى المؤتمر بإبرام الاتفاقية الخماسية بين الدول الخمس المشاركة في المؤتمر وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتعهدت الدول الموقعة على الاتفاقية بعدم استخدام الغازات السامة والكيماوية في الحروب. وبعد ثلاثة أعوام أي في عام 1925 التحقت العديد من دول العالم بالاتفاقية، وتم إبرام بروتوكول موسع في جنيف بهذا الشأن.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
العدل المنتظر.
شوقا إليك وفي يمينك بيرق،
ومنازل الدنيا بوجهك تشرق.
يا أيها المهدي يا ابن محمد،
يا من بنهجك سؤلنا يتحقق.
أقبل أقبل إمام العصر، أصلح حالنا
واغمر تصحرنا بغيث يورق.
فنفوسنا عطشى سقاية صالح
من منهل طهر بما يتدفق. العدل المنتظر هو الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، تنعم الأمة في عهده لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتا، تمطر السماء مطرها ويعطي المال بغير عدد. نعم، إنه المهدي من آل محمد، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. العدل المنتظر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد السجون.
لقطات من حياة الإمام المظلوم موسى بن جعفر عليهما السلام الذي استشهد في سجون السلطة الجائرة في بغداد.
هي ذي مقابر قريش في بغداد، هي ذي القبة السماوية السابحة في العلاء، إنها قبة الذهب المتنورة فوق ضريح الإمام السابع من الأئمة الاثني عشر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله حكى في ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام، وفي أولاده المطهرين من الزهراء البتول عليها السلام، فكان فيما قال: الأئمة 12 كلهم من قريش، وها هي ذي مقابر قريش في الجانب الغربي من بغداد تتشرف فتكون خيمة سماوية فوق مثوى جسد الإمام الشهيد موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام. هي ذي القبة الذهبية العلوية تختصر التاريخ المضيء للإمام عليه السلام، فماذا يقول التاريخ؟ وماذا يحكي لنا هذا النثار الشريف من الأخبار والروايات؟ فلندع التاريخ يحكي، وها نحن أولاء نصغي إلى صوت التاريخ. دلالات الكنى والألقاب.
للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عديد من الكنى والألقاب، وحسبك أن تستجلي من خلالها تلك الخصال النورية العظيمة للإمام عليه السلام، فهي ذات دلالات وإيحاءات وأبعاد، وكل امرئ يستلهم منها بمقدار. فهو عليه السلام أبو الحسن الأول وأبو الحسن الماضي وأبو علي وأبو إبراهيم، وهو عليه السلام الكاظم والعبد الصالح والنفس الزكية وزين المجتهدين والوفي والصابر والأمين والساهر، فهل من مزيد؟
ولد عليه السلام في الأبواء بين مكة والمدينة عام 128، تولى أمر الإمامة الإلهية بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام، وعمره الشريف يومئذ 20 سنة، وتحمل الولاية 30 سنة، عصر من سلاطين الجور العباسي المنصور والمهدي والهادي، ثم هارون غير الرشيد الذي ارتكب الجريمة العظمى بقتل الإمام الكاظم عليه السلام في 25 من شهر رجب عام 183 في حبس السجان الجلاد ابن شاهك في بغداد، وله عليه السلام يومئذ من العمر الشريف 55 سنة. شهادة على القتل الفجيع.
هي شهادة للإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يحكي عن لحظة الغدر السلطوي إزاء أبيه الإمام الكاظم الشهيد. قال عبد الله بن طاووس: قلت للرضا عليه السلام إن يحيى بن خالد أحد رجال السلطة سمى أباك موسى بن جعفر صلوات الله عليهما. قال: نعم، سمه في 30 رتبة. وهكذا تم الاستشهاد المروع الفجيع. يكاد زيتها يضيء.
كان ذلك إخبارا من الإمام عليه السلام بقرب لقائه الله عز وجل، شهيدا من أشرف الشهداء. لقد نعى الإمام الكاظم عليه السلام نفسه لأحد أصحابه في رسالة خرجت إليه من سجنه في حبس الجلاد السندي بن شاهك، وتتجلى في هذه الرسالة معاني الصبر والرضا عن الله تعالى ومعاني اليقين، وتتجلى فيها وصية الإمام عليه السلام لأصحابه ليستمسكوا برسالة الله سبحانه وبحملتها الصادقين من الأئمة المعصومين عليهم السلام. قال سلام الله عليه في الرسالة التي بعث بها من سجنه إلى علي بن سويد السائي: إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة والرضا بما قالوا. السجين العابد.
كانت ظلمات السجن مضيئة من الأعماق بالإمام السجين عليه السلام، وشتان بين من يعيشون في الضياء الظاهري المظلم وبين من تتنور به الظلمات. هو ذا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قد نور كل لحظات سجنه الطويل الذي استغرق 19 سنة من عمره المقدس، وكان السجن فرصة عظيمة للعروج المستمر خلال الصلاة والدعاء والمناجاة. لقد كانت الجنة تحت أقدام العابد المجاهد السجين. حدث الثوباني فقال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 14 سنة، كل يوم سجدة بعد بيضاض الشمس إلى وقت الزوال. فكان هارون ربما صعد سطحا يشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن عليه السلام، فكان يرى أبا الحسن عليه السلام ساجدا، فقال للربيع: ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما ذاك بثوب، إنما هو موسى بن جعفر، له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. قال الربيع: فقال لي هارون: أما إن هذا من رهبان بني هاشم. قلت: فما لك، فقد ضيقت عليه في الحبس. قال: هيهات، لا بد من ذلك. محاولات اغتيال أثيمة.
تكررت المحاولات الدنيئة من السلطة الفاسدة لاغتيال قمر البيت الهاشمي العظيم، ولقد كتب الله لتلك المحاولات الآثمة الخيبة والخسران، وباء أصحابها بالذل والهوان. كانت السلطة الطاغية تجد القتل أيسر أسلوب للخلاص من الخط الإلهي الذي يحمل مشعله للناس الإمام موسى عليه السلام. وظن طواغيت زمانه أنهم بقتله قادرون على محو الرسالة الهادية، ولكن آمالهم كانت تتعثر وتخيب. يروي التاريخ عديدا من هذه الأعمال الغادرة المحبوكة ضد كاظم أهل البيت عليهم السلام. ففي سلطة المهدي العباسي عاهد حميد بن قحطبة السلطان الحاكم على قتل الإمام عليه السلام بغتة وقت السحر، ولكن الله أبطل كيد الكائدين، واشتد هارون غير الرشيد للتخلص من زعيم أهل البيت عليهم السلام، فدبر مكيدة لخدمه أن يغتالوا الإمام عليه السلام. فكان يتداخلهم من الهيبة إذا رأوه ما يبطل الهمم الغادرة ويفل العزائم الماكرة، ويحاول موسى ابن المهدي العباسي المحاولات الدنيئة، فيعزم على الغدر بالإمام والفتك به وبأصحابه. يقول التاريخ: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب، فلما أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسن عليه السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: ما تشيرون في هذا؟ فقالوا: نشير عليك، أصلحك الله وعلينا معك. أن تباعد شخصك عن هذا الجبار وتغيب شخصك دونه، فإنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه، ولا سيما وقد توعدك وإيانا معك. فتبسم موسى عليه السلام ثم تمثل ببيت كعب ابن مالك أخي بني سلمة وهو يقول: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال: ليفرخ روعكم، إنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه. فقيل له: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر، أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، مات في يومه هذا، والله إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، سأخبركم بذلك. فكان الأمر كما قال عليه السلام. المواجهات.
وكان مما قاله هارون لأبي الحسن موسى عليه السلام حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ قال عليه السلام: هذه دار الفاسقين. ثم قرأ: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فقال له هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة، ولغيرهم فتنة. قال هارون: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: أخذت منه عامرة، ولا يأخذها إلا معمورة. فدك رمز الخلافة.
كان الرشيد يقول للإمام موسى عليه السلام: حد فدكا حتى أردها إليك. فيأبى عليه السلام حتى ألح عليه. فقال الإمام الكاظم عليه السلام: لا آخذها إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ قال: إن حددتها لم تردها. قال: بحق جدك إلا فعلت. قال عليه السلام: أما الحد الأول فعدم. فتغير وجه الرشيد. قال: والحد الثاني سمرقند. فاربد وجه الرشيد. قال: والحد الثالث إفريقيا. فاسود وجهه. قال: والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وإرمينيا. قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء. فقال عليه السلام: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها. تقول الأخبار، فعند ذلك عزم هارون على قتل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. قارئ القرآن.
لقد حمل الإمام عليه السلام القرآن ظاهرا وباطنا، فهو الناطق به، المعبر عنه، والمجسد له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن. وأنت حين تمر بك الأخبار حول صلة الإمام عليه السلام بالقرآن، تجد أنه يتعامل مع كتاب الله على نمط فريد فريد ولا غروة، فهو إمام المسلمين بالحق موسى بن جعفر. روى المنقري عن حفص أنه قال: ما رأيت أحدا أشد خوفا، أي من الله على نفسه، من موسى بن جعفر عليهما السلام، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزنا، فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنسانا. وارث الأنبياء وعمل اليد.
قال علي بن حمزة: رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض الله، قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال: يا علي، قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي. فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين. أفلا أكون عبدا شكورا؟
وهذا هشام بن أحمر يقول: كنت أسير مع أبي الحسن عليه السلام في بعض أطراف المدينة، إذ ثنى رجله عن دابته فخر ساجدا، فأطال وأطال، ثم رفع رأسه وركب دابته، فقلت: جعلت فداك، قد أطلت السجود. فقال عليه السلام: إنني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي، فأحببت أن أشكر ربي. الخازن لمواريث الأنبياء عليهم السلام.
روى هشام بن الحكم من أصحاب الإمام عليه السلام فقال: قال موسى بن جعفر لإبرهة النصراني: كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ الإمام عليه السلام يقرأ الإنجيل، فقال إبرهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذا، وما قرأ هكذا إلا المسيح، وأنا كنت أطلبه منذ 50 سنة. ثم أسلم إبرهة على يدي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. رعاية المسلمين.
ذكر الأخباريون أن أبا الحسن موسى عليه السلام كان أعبد أهل زمانه وأفقههم وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسا، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزبيل فيه العين والورق والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو. الكرم الهاشمي.
ويذكرون أن الإمام الكاظم عليه السلام أولم وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة 3 أيام، الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال عليه السلام: ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمدا صلى الله عليه وآله مثله، وزاده ما لم يؤتهم. قال لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا، فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال لمحمد صلى الله عليه وآله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. المتعبد المكدود في الله.
حكى علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السلام في 4 عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها 26 يوما، وأخرى 25 يوما، وأخرى 24 يوما، وأخرى 21 يوما. صاحب المصحف والسيف.
رواية الختام رواها إبراهيم بن عبد الحميد فقال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام في بيته الذي كان يصلي فيه، فإذا ليس في البيت شيء إلا خصف وسيف معلق ومصحف. أجل، ليس في البيت شيء إلا خصف وسيف ومصحف، وفي هذا رموز كبرى للمعرفة الرفيعة وللجهاد. شهيد السجون.
شهيد السجون في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في 25 من شهر رجب الحرام.
حين تنعم الناس موتى هل بحزن تجمع بين باك بين شاك بين فكلة تفجع؟ ليت شعري وتدري ما لموسى طهر شيا حملته أيد سجانيه بالذل ملفا. ليتهم يعلمون أي نعش يحملون، ليتهم يعلمون أي نعش يحملون، لا تبخل بالطرار سيدي جل المصاب، اسكبوا دمع العيون لرهينك بالسجون، اسكبوا دمع العيون لرهيب من بالسجون، واندبوه بافتئار سيدي جل المصاب، واندبوه بافتئار سيدي جل المصاب.
كيف لا نبكي إماما راهبا من آل هاشم، وهو نور الله فينا ووريثا للمكارم، إنه المرغوب ساقا إنه مدمي المعاصم، إنه المقتول ظلما رب فلعن كل ظالم.
آهي من جور الإمام نال منا كم إمام، آهي من جور الإمام نال منا كم إمام، بالدعاء خاتم كتاب سيدي جل المصاب، اسكبوا دمع العيون لرهين بالسجون، اسكبوا دمع العيون سجون وانتبوه باشتعار سيدي جل المصاب وانتبوه باشتعار سيدي جل
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الخلق العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته
وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هذا حيث ننهل من ذلك المعين الذي لا ينضب معين أهل بيت النبوة عليهم السلام
الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
نأمل أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا
مستمعين الأكارم من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلم فقد كان من أحلم الناس ولا يغضب على من أساء إليه إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى فإنه يقابل ذلك بشدة
ومن آيات حلمه أن ذا الخويصرة وهو من الجفاة الذين ملئت نفوسهم بالحرص والجهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم الأموال فقال له
يا رسول الله اعدل فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ولم يقابله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالعفو والإحسان وأعطى بذلك مثلا لأصحابه ليقتدوا بسيرته المباركة
ومن آيات حلمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عفى عن ألد أعدائه وهم عتاة قريش الذين قابلوه بالحرب والاعتداء عليه وعلى من آمن به وشنوا عليه الحرب بلا هوادة ولما خرج من مكة قادوا الجيوش للقضاء عليه وإطفاء نور الإسلام
ولما فتح الله تعالى له الفتح المبين وحرر مكة وقد أيقن أهلها بالانتقام منهم لكنه صلى الله عليه وآله وسلم عفى عنهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وكان ذلك آية من آيات نبله وسمو أخلاقه فلم يقابلهم بالمثل
أعزائي المستمعين ما زلنا معكم وبرنامج الخلق العظيم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى علم من أعلام أهل البيت عليهم السلام وهو الإمام موسى الكاظم عليه السلام الذي قام بدور إيجابي ومتميز بنشر الثقافة الإسلامية وإشاعة الأخلاق الفاضلة بين الناس وكان من بين خصائصه ومميزاته كظمه للغيظ ومقابلته للإساءة بالإحسان والذنب بالعفو حتى لقب بالكاظم وهو من أشهر ألقابه
وكان من معالي أخلاقه عليه السلام الإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم ونذكر مثالا على ذلك فقد كان أحد الأشخاص من أهالي الري مدينا للحكومة بأموال طائلة لا يستطيع تسديدها وقد هدته الهموم في كيفية الخلاص
وحين علم أن حاكم الري من شيعة الإمام الكاظم عليه السلام قرر السفر إلى المدينة المنورة للقاء الإمام علّه يحل مشكلته، وبالفعل سافر والتقى بالإمام وعرض عليه محنته،
واستجاب له الإمام عليه السلام وزوده برسالة إلى حاكم الري جاء فيها بعد البسملة: اعلم أن لله تعالى تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أزدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك، والسلام.
وأخذ الرجل الرسالة وجد في السير حتى انتهى إلى الري، وقصد الحاكم ليلا، فخرج إليه غلامه فقال له: من أنت؟ فأجابه: رسول الصابر موسى. فهرع الغلام إلى مولاه وأخبره بذلك، فخرج الحاكم حافي القدمين فعانقه وقبل ما بين عينيه، وأخذ يسأله عن حال الإمام،
ثم ناوله رسالة الإمام عليه السلام، فجعل الحاكم يوسعها تقبيلا، ولما قرأها استدعى بأمواله وثيابه فقسمه في جميعها، وأعطاه قيمة ما لا يقبل القسمة، وهو يقول: يا أخي، هل سررتك؟ فأجابه الرجل: إي والله، وزدت على ذلك.
ثم استدعى حاكم الري السجل فشطب جميع الديون التي على الرجل وأعطاه براءة منها، وخرج الرجل من عنده وقد غمرته الأفراح والمسرات، ورأى أن يجازيه على إحسانه، فيمضي إلى بيت الله الحرام ويدعو له ويخبر الإمام الكاظم عليه السلام بما أزداه له من المعروف والإحسان.
ولما أقبل موسم الحج مضى إليه ودعا للحاكم في البيت الحرام، ثم مضى إلى المدينة فالتقى بالإمام عليه السلام وأخبره بما أسداه له الحاكم من البر واللطف، فسر الإمام عليه السلام سرورا بالغا، فقال الرجل للإمام عليه السلام: يا مولاي، هل سرك ذلك؟ فقال عليه السلام: إي والله، لقد سرني وسر أمير المؤمنين، والله لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد سر الله تعالى.
وقد دلت هذه البادرة وبوادر أخرى كثيرة على مدى اهتمام الإمام عليه السلام بقضاء حوائج الناس والإحسان إليهم.
وفي الختام نشكركم أيها الأعزاء على حسن المتابعة وجميل الإصغاء،
وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضار الأعداء وخوف.